والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار شن على حرب عداك المغار وأتي بها شعواء مرهوبة تعقد ليلا فوقها من غبار. يا قمر التمي أما آن أن تغير أعداءك فالصبر غايا. يا صاحب العصر أترضى رحا عصارت الخمر علينا تداير. أغذ رعاياك الله من ناصر رعية ضاق عليها قفا. يا سيدي تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرموا الباب بجزل ونايار. ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهايا. والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي فخايا. قد أسقطوا جنينها واعترى من ضربة الخد العيون مرايا. يا أرف ما سقوط الحمل ما صدرها. يا ما عصرها ما لطمها ما عصرها. يا بجدار ما وكزها. يا بالسيف في ضلعها. يا ومن تثار قرطها. يا والسوايا الدهر ما دفنها بالليل سرا وما نبش الذرع منهم عنايا يا دنجهار قد ورثت من أمها يا زينب كل الذي جرى عليها وصاير وزادت البنت عليها أمها من دارها تسبى إليها شر تهدى إلى هايا شر دايار إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الليلة الماضية ذكرنا على أن أهم شيء وضعه الباري عز وجل للإنسان حتى ينطلق في حياته التكاملية هو أن يرتبط بالدين، وإذا ضاع الدين ضاع الإنسان. والله سبحانه وتعالى جعل الأمر الديني فطرة في الإنسان، يعني هو يميل بفطرته إلى وجود دين وإلى وجود خالق. لنفترض أنه لا يوجد قرآن ولا يوجد رسل وأنبياء، فإن هي نفس فطرة الإنسان تسحبه نحو وجود دين ونحو وجود الله تبارك وتعالى. وذكرنا أنه هناك حالة موجودة في المجتمعات الإسلامية وهي حالة الابتعاد عن الدين. ينبغي أن يكون العكس، هو أنه الإنسان يرتبط بالدين أكثر، لكن المشاهد اليوم أن هناك هروب من الدين أكثر، وهذا ملاحظ ومشاهد وملموس. ذكرنا علل أنه شنو الأسباب اللي تؤدي إلى ابتعاد المرء عن التمسك بدين الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى أحد العوامل المهمة، وقلنا من جملة العوامل هو العامل السلوكي لسيرة الإنسان في سلوكه يكون سببا في الابتعاد عن الدين. وقد ذكرنا صورة في المقام وهي مخالفة القول للعمل. مخالفة القول للعمل تؤدي إلى ابتعاد الإنسان عن الدين في سلوكه. وعندنا صورة ثانية في العامل السلوكي الذي يبعد الإنسان عن الدين، وهذا العامل هو عبارة عن الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية. وهذه ترى حالة لعله أنا ما أريد أقيم الدليل عليها، ليش؟ لأنه واقعا مشاهدة وملاحظة. اليوم تحول اللي يقنن لنا الدين والأحكام هي العادات والتقاليد الموروثات الموجودة في المجتمعات. يعني مثلا اليوم أنت إذا تجي تقول أكو حالة موجودة في البيوت، حالة اجتماعية والناس اللي سووها، الشارع ما إلى علاقة. لاحظ أي موروثات الناس فيما بينهم، إما جهلا بأمور الدين وإما لا والله هوى نفس، هوى الشهوة والرجوع والميل إلى الشهوات تخلي أنه يسوي هذا الشيء، وإما لا والله جهل في أمور الدين. مثلا على سبيل المثال ما يتعلق في الأمور الاجتماعية اليومية والتقاليد والعادات، اليوم تحول مسألة موضوع أخت الزوجة، وهي مسألة ترى مبتلى بها، أنا أكد عليها لأنه حتى بعض المؤمنين لعله ما يلتزم بها. البعض اليوم عندنا في بعض البيوتات يعتبر أن أخت الزوجة من المحارم، هذا شيء غريب، وهاي عادات موجودة الآن. يعني أخت زوجتي أعتبرها محرم، يعني مثلا تجي مكشفة أمامي تكشف عن شعرها وعن زينتها، ولعله مثلا في بعض الأحيان تصافح، بعض الأحيان قبلات وإلى غير ذلك، باعتبار أنها من المحارم، وهذا جهة سلوكية موجودة في المجتمع وأوجدها المجتمع، بينما هذه محرمة في الشريعة المقدسة. نعم أخت الزوجة محرم من جهة واحدة فقط، وهي أنه لا يجوز لي وطؤها ما دام أختها عندي، ما دام الأخت موجودة تحتي فلا يجوز وطئ الأخت، هذا بهالمقدار المحرم بهالمقدار. أما بقية الأمور ما في شك أنها أجنبية كبقية النساء، فيجب عليها أن تستر شعرها، تستر بدنها، تستر زينتها، ولا يجوز لها أن تصافح الرجل، ولا يجوز لها أن تضحك وتبتسم بشكل لي بحيث تؤدي إلى إثارة الشهوة وإلى غير ذلك. لاحظ أجنبية مثل المرأة الأجنبية اللي يشوفها في الشارع، ما أكو فرق بينها وبين المرأة الأجنبية، إلا أنه الآن في المجتمعات كثير، أنا شاهد هذا الشيء زين كثير، على مستوى بيوتات بيوت مؤمنة ملتزمة لكن ما تعرف هذه القضية، وهاي القضية أنشأها جهل بالحكم، جهل بالموضوع، أو بعض الأحيان لا والله أنت تشوف هي المجتمع فالشكل يتضافر فيما بينه يمرر هذه القضية على أنها شرعية، وهي ما لها ربط بالشريعة المقدسة أساسا. ها؟ والشريعة المقدسة حرمها، لا يجوز على الإطلاق. نعم في مورد واحد لا يجوز وطؤها بهذا المقدار ما دام الأخت موجودة، ملاحظين؟ فإذا هاي تقاليد سلوك عملي اليوم موجود في المجتمعات. بعد عندنا من الأمور اللي الآن تحولت إذا تتركها أنت إما يقولوا لك مجنون، وإما يقولوا لك رجعي، وإما يقولوا لك أنت جاي من العصر الحجري، لا شايف نساء ولا شايف بنات ولا شايف مجتمع، من جاي أنت الآن؟ مثلا في محل العمل، في الشارع، في كثير من الموارد عندنا مصافحة المرأة الأجنبية، وهذا حالة الآن مضطردة موجودة. وإذا اليوم تريد تقف أمام هيك حالة يقولوا لك أنت متخلف، عقليا متخلف زين. المجتمع اليوم أمضى على هذه الحالة وأعطاها جانب الصحة، يعتبرها الآن هذه الآن شيء عادي جدا. الآن على أقل التقادير يشوف هذه الحالة مثلا موجودة في أماكن العمل في الإدارات وغير الإدارات، يروح أول الصبح عادي طبيعي رأسا نعم يصافح وياها وكأنه أخته وكأنه كل شيء يعني عادي. لاحظ، وهذا مما يضعف الجانب الديني عند الإنسان، لأن هذا أمر محرم حرمته الشريعة المقدسة، لا يجوز على الإطلاق مصافحة المرأة الأجنبية. على أي أساس أن تمد يدك إلى امرأة تصافحها؟ كأنه في الأحاديث هكذا، كأنه صافح نار جهنم. زين، تتحول هذه المصافحة كالنار عندما يضع الإنسان يده في نار جهنم. ده أمر محرم في الشريعة، وأنا أجي أحلله ويقول لك هاي الحالات الاجتماعية عجيبة وغريبة. الأمور السلوكية الموجودة عندنا اليوم في المجتمع تسوي لك من الحرام حلال، والشيء اللي حلال تسوي شنو؟ تسوي حرام. شايف؟ وهاي حالة موجودة الآن. مثلا عندك حالات موجودة، التصوير والوقوف إلى جنب امرأة أجنبية مبرجة ويقف إلى جانبها ويصور، أمر عادي وطبيعي وماشي. الآن خلوا مثلا على مستوى جرائد ومجلات، وهو إنسان مؤمن ملتزم، ها؟ لكن لأن الظرف الاجتماعي اللي يعيش به طلع هالصورة، أعطاها صبغة شرعية وخلاها في وادي الشرع. وإذا اليوم أنت تحكي بيها يقول لك سيد وقعد بمكانك لا تتكلم، شو قاعد تتكلم أنت؟ ها؟ إحنا في القرن 21 22 إيش كثر ما أدري. المهم أنه الآن انفتاح عولمة وغير ذلك، ماذا تتكلم؟ ها؟ أنت إذا تريد ارجع إلى العصور الحجرية المتأخرة ديك، ها؟ ذاك الوقت تقدر تعيش، أما الآن لا يختلف. فإذا المجتمع والسلوك في المجتمع يبعد الإنسان عن الدين في بعض الأحيان ما لم يرجع إلى معرفة الأمور، إن كان المعرفة في الموضوع وإن كان المعرفة في الحكم. وتارة الإنسان يعرف الموضوع شنو لكن الحكم ما يدري به. زين، يعرف مثلا بهذا المقدار أنه المرأة يجب ستر الشعر مثلا، ها؟ لكن ما تدريش مقدار الشعر ايش كثر اللي ينبغي مثلا انه تستر هذا الشعر بمقدار الواجب، ما تعرف الموضوع. الحكم تعرفه، الموضوع تجهله. بعض الاحيان لا تعرف لا الموضوع ولا الحكم. كذلك بالنسبة الى الرجال نفس الشيء، ما يعرف انه مصافحة المرأة امر حرام، ما يدري. لو قلت له مثلا يا بلبس الذهب للرجل حرام، رأسني نزع يخليه، على كتر، لكن ما يدري، ما يعرف الموضوع، لا يعرف موضوع لا يعرف حكم. زين، فإذا يجب على الإنسان، ليش يقولون من أفضل الأعمال عندنا التفقه في أمور الدين، اللي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لو رأيت أحدكم لا يتفقه في أمور الدين لأوجعته. ليش؟ لأن هاي مسألة حرام وحلال ووقوف أمام الله يوم القيامة. فإذا هذا العامل عامل مهم، وهو عامل سلوكي يبعد الإنسان عن أمور ماذا؟ عن أمور الدين. العامل الثاني تقدر تعبر عنه بالعامل البيئوي، إضافة إلى السلوك، البيئة بعض الأحيان هي حاكمة. الجو العام هو حاكم أن يعطينا صورة عجيبة وغريبة. الآن نشوف سقوط هذا الحجاب من كثير من النساء المسلمات يوم عن يوم قاعد يتكاثر. سقوط الحجاب، مع أنه الحجاب في الشريعة الإسلامية واجب، لكن يجيني واحد يسوي نفسه أنه مثقف. تدرون شو يقول؟ مثقف، هذا هو مثقف، يقول الحجاب مو فرض في الشريعة. يا با شنو دليلك مو فرض في الشريعة؟ يعني مو واجب. يا با ليش؟ شنو دليلك على هذا؟ يقول دليلي على هذا أن كثير من المسلمات اليوم متبرجات ومو محجبات، معنى ذلك أن الحجاب مواجب. هذا الاستدلال. وهذا يدعي أنه مثقف ويطلع على التلفاز ويتكلم هالكلام هذا. زين، هاي البيئة الآن تحكم هكذا. يقول لك لأنه كثير من المسلمات تركنا الحجاب، معنى ذلك أن الحجاب ماذا؟ غير واجب. زين، احنا هم نقول له الآن كثير من المسلمين ما يصلون، إذن الصلاة واجبة. كثير من المسلمين اليوم ما يروحون للحاج، فإذن الحاج غير واجب، وطير الشريعة كلها. شلون استدلال هذا؟ أو بعضهم مثلا يقول لا، أساسا أنت إذا تجي مثلا إلى التبرج وخروج المرأة ها ومطلع شعرها وكذا شيء، هذا أصلا هو فيه توحيد لله. يعني أنت لما تنظر إلى المرأة وتشوفها مكشفة وجميلة، شنو راح تقول؟ تقول الله ما هذا الجمال. زين، هذا شنو، توحيد؟ لا مو توحيد، توحيد هذا. فأنت تثبت التوحيد من خلال هذا الأمر. لاحظ المبررات كثيرة إخواني، بينما الحجاب شنو معناه؟ الحجاب في البيئة الإسلامية معناه أن هذه المرأة تضع الحجاب على رأسها، تقطع كل يد خبيثة تريد أن تمتد إليها، تريد تقولها لديك الإيد أنا عزيزة، أنا محترمة، أنا كريمة، أنا مو العوبة، أنا مو دمية يتلاعب بها الرجال يمينا شمالا. لا، قلهم بهذا الموقف عندما تضع الحجاب على رأسها تقول ترى أنا كل شرف وعزة وكرامة، كل يد تمتد إلي أرفضها ما دامت هذه اليد يد أجنبية. هذا هو، هذا هو الحجاب. الحجاب هو عبارة عن ستر وعبارة عن وقاية، مو عبارة عن تحديد كما يصوره البعض. لأن البعض شي يقول، يقول ترى هو، خلي أقول لكم، الإسلام أخرنا وأخر النساء. يا بليش أخر النساء؟ لأنه وضعنا على رؤوسهن الحجاب وشلها ربط. وانت الآن اللي كشفت المرأة، جيب لي فرد مرأة مخترعة، جيب لي فرد مرأة وصلت إلى مراتب قوية وعالية عندك من العلم، جيب لي واحدة خلي أفهم. ها، انت غرضك الأساسي أيها الغربي والشرقي والكذا أن هاي تجيبها المسكينة الساذجة في عقلها تستخدمها بالفنادق وفي المجلات وتمشي بضاعتك، ليس إلا، مو أكثر من هذا. وإلا أنت مو قلبك محروق على هالمرة؟ أي والله، ها، مو قلبك محروق. خل هي هاي الجميلة اللي عندك يصير حادث بسيط، ها، يحترق وجهها، شوف تجيبها أنت للعمل؟ أبدا أبدا وأبيك، ها، ما تشوفها ولا تطيقها. ملاحظ كيف؟ فإذا أنت مخادع، أنت كذاب. أنت لما تيجي تقول لي أنا مسلم حددت المرأة بالحجاب، وأنت ايش سويت لي؟ كشفت المرأة عن الحجاب، ايش سويت لي أنت؟ خليتها دمية يتلاعب بها الرجال يمنى ويسرى، ماكو أكثر من هذا، وهذا هو الواقع. ها، فإذا ما خليتها في موضعها الصحيح، يستفاد منها في مواقف ومواضع، ولما ينتهي الأمر يرمى بها وينتهي كل شيء. زين، فإذا احنا نقول لا، احنا نقول الحجاب معناته أنه يابه هذا الجنس من النوع، ها، من البشر اللي هي عبارة عن المرأة، لا، هذه إلها وجود وإلها كيان، وهذا كيانها مو كيان حيواني اللي أنت تتلاعب به، وإنما كيان إنساني يريد يخليها في إطار الكيان الإنساني ويخرج عن كيان الحيواني، وما يريد يخلي هالشباب كالحيوان يطارد ورديش ورا هذه ورا كذا. وإلى متى؟ ها؟ هل امتلأتي؟ هل من مزيد؟ وين شي شبع الرجل يعني أنت؟ ماذا تفعل؟ زين، وإنما كل شيء لازم له حدود. من هذا المنطلق البيئة ينبغي أن تكون نظيفة في أمر الحجاب، أي واحدة. العامل البيئة، والصورة الثانية له وهذا أيضا محل ابتلاء. أنا أحاول أن أجيب الشيء اللي مبتلى به اليوم. هل فضائيات اللي اليوم عندنا وهذا الجهاز اللي يعبر عنه بالجهاز الكمبيوتر والاتصال بالشبكة العنكبوتية، وتعال شوف المآسي، يعني أنت اليوم عندك بيت مو لا لا، وعندك غرف بالبيت، وأنت رجال أنت تصرف، زين أنت تصرف على العائلة، تصرف على الأبناء، تصرف على الزوجة، أصعد وأنزل وتتعب وتروح وتجي، لكن اللي يحدد السلوك والأخلاق في البيت مو أنت، هدش هذا اللي موجود وحقك وأبيك، هالجهاز اللي مربوط بهذه الشبكة هذا اللي قاعد يحدد أخلاق أبنائنا مو أنا. أنا بس أسوي، هذا يريد أكل أجيب له أكل، يريد لباس أجيب له لباس، يحتاج إلى بيت أشيد له بيت، غرفة تريد هذه غرفة. أما تعال على مستوى تشييده في الجانب الخلقي والديني والعقدي والاجتماعي، ما أقدر أسوي شيء، أنا كل شيء مو بيدي الآن، وحقك وأبيك. الولد طالع شاب متفاعل مع كل ما موجود في هذه الفضائية، شنو اللي يشوفه قاعد يقلده، شنو من ألبسة موجودة قاعد يجيبها، شنو من عادات قاعد يعمل بها، شنو من تصرفات وإلى آخره. يعني اليوم حتى على مستوى الدين وحتى على مستوى الفتاوى، يعني مثلا أمور شرعية، الآن أقعد من بعض الشباب تقعد وياه يقول لك سيدنا نعم الحكم الشرعي في المسألة الفلانية كذا، يا بشنو دليلك أنت؟ يقول أنا سمعت من الفضائيات. إيش تقول؟ يعني اليوم أصبح المصدر للشريعة هي الفضائيات، إعطاء الفتوى الفضائيات. تارة يجي واحد على الفضائيات، رجل فاضل عالم جامع للشرائط، يبين الأحكام الشرعية بشكل صحيح، ما بيها شيء، حق والإنصاف ما بيها شيء، أجي أخذ مسألتي. لكن يجي نفرد واحد بوال على عقبه قاعد لي على 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 فضائية ويتكلم لي بأمر الدين وهو ما يفهم رأس الدين شنو، شعب الدين شنو، ما يفهم أبدا على الإطلاق، ومسوي روحه على أنه شنو، على أنه علامة. وهالشباب هذول يتصلون وهالناس وهالعالم وقايمة الدنيا، وإذا به ألتقي بهذا الشاب يقول لي نعم هاي المسألة حكمها كذا وكذا، يا ابن مين لك هذا؟ يقول أكو حرمة شفتها على الفضائيات قلت لي كذا، قالت هذا الحكم. شو الكلام هذا؟ يعني سلوك عجيب. يعني قلت لك قبل محاضرات سابقة قبل أيام أنا كنت أشوف يعني على الفضائيات امرأة متبرجة إحدى الفضائيات من إحدى الدول الإسلامية، وخال المكياج وخال كذا وكذا وكذا، زين، ويتصلون عليها يابا تعالي أنت أنا أريد أتزوج، هاي مسكينة هاي الجامعة تقولها أنا ما متزوجة، بالله شوفي لي هذا الكاف الفنجان هذا شوفي لي إياه، شنو يحدد شنو أنا أتزوج ما أتزوج، أحصل على عمل ما أحصل على عمل. وهاي أمامها أوراق، تجيب تلعب بهالأوراق، الصعد تنزل الصعد تنزل، تقولها نعم أما الزوج وهو قريب قريب، أما العمل لا شوية فيه تأخير، أو بالعكس. شنو هذه التنبؤات؟ بتدري شنو أصلها، من جاية ما تدري، شنو المستند الشرعي لها ما تعرف. الآن على مستوى جامعيين أنا أستغرب، المفروض الشاب في عصرنا اليوم يكون متفتح، يعني يكون دقيق، مو كل ما جلس على فضائية وشاف فرد واحد يهرف بما لا يعرف ورأسا شال التليفون تعال والله حدد لي عملي شنو، او ديني شنو، او عقيدتي شنو، او مثلا زواجي شنو، او الزوجة اللي احصل عليها شنو، البيت اللي احصل عليه شنو. من جاي هالكلام هذا؟ شنو منشأ هذا الكلام؟ وهذا الواقع مع الأسف الشديد. أنا أستغرب، والمتصلين مو عاديين، يعني شوف شاب جامعي محترم محصل على وظيفة محترمة ويشيل لك التليفون ويصل يتصل عليك شي واحدة، ويريد ياخذ احكامه من هيك امراه، وهاي تتكلم بامور الدين، ها مو انه شو اسمه، لا امراه تتكلم تشوفها لا ان شاء الله وش القران قال وهكذا الشريعه تكلمت، وعجيب وشوفها شيء عجيب وغريب واقعه متبرجه وكذا وكحله وهي تكلمك في امور الدين. فاذا هاي بيئه الان اليوم عندنا مع الاسف الشديد قاعد تتحكم في امورنا الشرعيه. واللي يشوف الشباب اليوم مع الاسف واي متفاعل رايح، ها، لان البيئه قاعد تخرجه بهالتخريج هذا، وهذا امر خطير جدا اذا ما يكون هناك وقايه وما يكون هناك حساب دقيق على ما ياخذه شبابنا من هذه الفضائيات، فإن هؤلاء الشباب سيضيعون حقيقة. فهذا عامل مهم على إبعاد شبابنا عن الجهة الدينية، ويجيبوا له دين جديد مستورد اللي ما أنزل الله فيه ماذا من سلطان. إذن العامل البيئوي يعتبر عامل مهم في تخريب الأمر، ماذا؟ الأمر الديني. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة تقدر تعبر عنها صورة الصداقة، وهاي بعض الأحيان هم هواي إلها مدخلية. يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. بعض الأحيان يشوف هذا لأنه الخليل هواي إلها مدخلية، الصديق، هذا الصديق إذا ما تحسن الاختيار يضيعك. مو يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: ولا تصحبن الكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، ها، ولا تصحبن الفاسق فإنه يمنعك بأكلة فما دون، ولا تصحبن القاطع لرحمه، وكلها دروس، ولا تصحبن القاطع لرحمه فإني رأيته ملعونا في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. هذول لا صاحبهم، هذول طلعوك. يقولون ابن عباس عبر الأمة رضوان الله عليه كان عنده صديق شاب من أصدقاء شباب، إجا وقالوا له: يا ابن عباس أنت رجل عالم، ها، وما ينبغي عليك أن تساير هذا الشاب، هذا الشاب إنسان منحرف ما ملتزم. قالهم: يعني شي يسوي؟ قالوا له: هذا ينبش القبور، هذا نباش للقبر، هذا شلون أنت الصاحبة؟ قالهم: زين، هذا إذا راح إلى الجمانة تعال خبروني، قالوا لي طوني خبر. بالفعل يوم من الأيام راح ابن عباس، إجا وخبروا: ترى هذا الشاب في الجبانة رايح. راح قصده، رأى قبرا محفورا وقد نزل هذا الشاب إلى القبر، داخل القبر وهو يئن ويبكي كبكاء الثكلى على ولدها، ها، وهو ينادي ويقول: يا ويلتي لو دخلت لحدي وحدي. والله شوف كلماته شنو يقول: لو دخلت قبر لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي وقالت: لا أهلا بك ولا مرحبا، لقد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف الآن وصرت في بطني؟ وهو ينادي: آه آه آه، لقد عصيت من ليس أهلا بأن يعصى، ويبكي ويصيح هنا آه. وابن عباس خارج القبر ويسمعه، قال: سبحان الله، شوف هذا شو مسوي هذا الرجل الشاب. خرج من القبر، التفت إليه ابن عباس احتضنه، قال له: نعم أنت نعم النباش، نعم النباش أنت، فإنك تعرف كيف تنبش الذنوب والمعاصي. بالفعل هذا صديق، لكن صديق يدل على الله تبارك وتعالى، ملاحظ؟ وأكو لا والله صديق يجرك نحو الشيطان، وهذا جانب بيئوي مهم، لأنه أحد أسباب انحراف كثير من الناس من الجانب الديني هو ماذا؟ هو الصديق. زين، هذا العامل الثاني. نريد نرجع إلى الآية الكريمة. الآية الكريمة في نهايتها ذكر الشيء مهم. الأنبياء إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه، ويعقوب أيضا يوصي أبناءهم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا المقطع شنو؟ هذا المقطع إذا أنتم سامعين هواي إحنا نكرره. شنو نقول؟ نقول إن شاء الله العاقبة على خير. هو هذا العاقبة على الخير، هو هذا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني من أفضل الأعمال للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى أن تكون عاقبته إلى خير، لأنه مو دائما إخواني يشوفون إنسان ما أكو ملازمة. بعض الناس يعمل الخيرات، يعمل 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 يعمل، لكن في لحظة من اللحظات يسقط في نهاية المطاف. أي والله ويتعبها، لكن في نهاية المطاف يشوفه يسقط. فإذا العاقبة هي المهمة، شايفين؟ لذلك العلماء يقسمون عمل الإنسان في الحياة إلى أربعة أقسام عقلية. لاحظ معي، عندنا إنسان عمله انحرافي منذ بداية حياته وحتى نهاية حياته، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأشخاص اللي يعملون عمله في البداية خبيث منحرف ونهايته شنو؟ طيبة. أي اثنين. عندنا القسم الثالث عمله في البداية حسن أو خبيث وفي النهاية حسن. وعندنا من عمله من البداية حسن وحتى النهاية. نجي إلى القسم الأول. القسم الأول اللي من البداية عمله خبيث وحتى النهاية، من هم هؤلاء؟ الكفار. اللي يموت كافر، زين، من بدايته خبيث وحتى النهاية. هاي الصورة الأولى. عندنا في البداية خبيث لكن في النهاية حسن، أمره حسن. من هذا؟ يقولون الإمام الصادق سلام الله عليه كان عنده شاب مسيحي جاء وقد آمن على يد الإمام الصادق سلام الله عليه وأعلن إسلامه. وهذا الشاب كان عنده أم كبيرة السن على وشك الموت، وإذا بهذا الشاب قد زاد بره بوالدته. الأم عرفت أنه هذا دخل إلى الإسلام، قالت له بني، هي على فراش الموت، قالت له بني من يوم أن دخلت إلى دين الحنيفية إلى دين الإسلام زاد برك بي. ما الخبر؟ قال لي قال لها نعم، هذا ما علمني به إمامي وسيدي جعفر الصادق سلام الله عليه. التفتت إليه قالت له هل هو نبي؟ قال لا، ليس بنبي ولكنه ابن نبي. قالت هكذا الإسلام وهكذا هو ابن النبي؟ قال نعم. قالت مد يدك، فوضعت يده على يد ولدها، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقضت نحبها، حتى ركعة واحدة ما صلت، قضت نحبها في تلك اللحظة. فإذا في البداية شنو؟ كانت خبيثة كفر، لكن في النهاية ماذا؟ كانت العاقبة على خير. زين. وعندنا في البداية حسن، فعله حسن، ولكن في النهاية انحراف وسقوط في نار جهنم. من هذول؟ الخوارج. هذول أصحاب الجباه السود، بدايتهم كانت بداية حسنة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، غزوا وضربوا بسيف، بداية حسنة، لكن النهاية شنو كانت؟ والعياذ بالله. النهاية كانت خبيثة. ترى أكو هواي من هالنماذج. ها ليش أنا أقول لك البداية مثلا يكون مسلم لكن في النهاية يحمل راية يقتل فيها الأنبياء والأوصياء. عمر ابن سعد شنو كان؟ عمر ابن سعد مسلم. نهايته شلون؟ كيف كانت نهايته؟ نهايته كانت أأترك ملك الري والري منيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسيني حسين ابن عمي والحوادث جمة لعمري. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديني فإن صدقوا فيما يقولون فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين. أمثال هذول أكو هواي. ها بداية قد تكون حسنة لكن نهاية نهاية غير مشرقة. زين وعدنا يا سيد الجليل من كانت بدايته حسنة ونهايته حسنة. ولعله هذا أكثر شيء وين نشوفه؟ نشوفه في الأنبياء والأوصياء والرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا نحن نقتدي بهؤلاء. ليش؟ لأنه ما شفنا بحياتهم إلا الخير من البداية وحتى النهاية. ليش أنا أتفاعل مع الحسين؟ ما شفت خدشة واحدة في الحسين سلام الله عليه. ليش أتفاعل مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ليش أتفاعل مع الزهراء؟ ليش أتفاعل مع الحسن؟ ليش أتفاعل مع الباقر مع الصادق؟ لأن هذول لما رجعت إلى سيرتهم أشوفها سيرة مشرقة منذ البداية وحتى النهاية. ولذلك هذول أنا أجعلهم قدوة إلي. من هنا من هنا إحنا نقول أهل البيت عليهم السلام ها حتى لو ما كان دليل من القرآن على إمامتهم واقعهم هو يشير إلى هذا. ليش؟ لأن البقية ثبت فيهم أنهم سجدوا لصنم على أقل التقادير مو لولا شربوا خمرة. أليس كذلك؟ بإجماع المسلمين أن علي بن أبي طالب لم يخر لصنم قط على الإطلاق ها؟ ولم تخالط لحمه الخمرة على الإطلاق وهذا بإجماع المسلمين. معناه شنو؟ معناه أن هذا الرجل منذ بدايته طهارة وحتى النهاية. لكن غير شلون؟ غير على أقل التقادير شرب الخمر، على أقل التقادير كان يسجد لصنم وهذا بالإجماع. من هنا امتاز أهل البيت عن غيرهم أنهم ما سجدوا لصنم قط ولم يشربوا خمرا قط ولم تصدر منهم كذب كذبة واحدة على الإطلاق. معنى ذلك هذا دليل على ماذا؟ على تقدمهم على غيرهم حتى لو لم يوجد هناك نص على إمامتهم واقعهم يقول أنهم ماذا؟ أنهم مقدمون. لأنه أناس اللي كل حياتهم حسنة منذ البداية وحتى النهاية. وفي آخر المطاف هذا المعنى أيضا نقرأه في الأنبياء. ليش نتعامل الآن ونتفاعل مثلا مع يحيى بن زكريا على قول أنه الليلة مثلا شهادته؟ ليش نتفاعل مع هكذا نبي إضافة إلى النص القرآني عليه أنه حياته حياة زاهرة بالعطاء، حياته منذ البداية حسنة وحتى النهاية؟ لذلك نحن نتفاعل مع يحيى بن زكريا ونتفاعل مع مريم ونتفاعل مع إبراهيم ونتفاعل مع كل هؤلاء الرسل. لكن لما تجي إلى سيرة يحيى بن زكريا سلام الله عليه تجد أكفر اللمحات وقفات شبيهة بوقفات المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. عند وجه شبه مع الحسين عليه السلام، من أوجه الشبه أن يحيى بن زكريا اسمه كان من الله، تم اختياره من قبل الله تبارك وتعالى. نفس هذا المعنى أيضا نقرأه في المولى أبي عبد الله الحسين، فإن اسمه كان من قبل السماء، هاي من أوجه ماذا؟ أوجه الاشتراك. بعد يحيى بن زكريا فصل رأسه عن بدنه، شايفين شلون؟ فصلوا رأسه عن بدنه، وهذا شبيه بالمولى أبي عبد الله الحسين. بعد من أوجه الشبه أن يحيى بن زكريا عندما أريق دمه على وجه الأرض كان هذا الدم ينضح وبقي يفور يفور، كلما ألقوا عليه التراب خرج من ذلك التراب وهو يفور. زين، نفس هذا المعنى أيضا تجده في دم المولى أبي عبد الله الحسين، إلى يومك هذا دم الحسين يفور في عروقنا. سلام الله عليك أبا عبد الله. ها، هاي أوجه ماذا؟ أوجه الاشتراك بين يحيى بن زكريا وبين المولى أبي عبد الله الحسين. ولكن لو سألتني ما هو وجوه الفرق بين الحسين سلام الله عليه ويحيى بن زكريا، فوجوه الفرق كثيرة وكبيرة. ها، منها أن يحيى بن زكريا أبوه لم يخبره عن مقتله، ولكن الحسين سلام الله عليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عما سيجري على ولده أبي عبد الله. لطالما كان يأخذ الحسين في حضنه، يجعله في حضنه ويقبله من منحره، مشيرا إلى أنه سينحر من الوريد إلى الوريد. لذلك هذا الشاعر هيك خاطب الحسين، شي يقول له؟ يقول له: سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا آتي، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. إخوتي الأعزاء، من أوجه الافتراق بين الحسين وبين يحيى أن يحيى ما بقي جسده على الرمضاء ثلاثة أيام، ولم يكن جسده تحت حوافر الخيل، إلا أن جسد المولى أبي عبد الله بقي على الرمضاء ثلاثة أيام. وصاح عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين، ما مثل يومك يا ابو اليم جري على الرمح راسيك وجسمك عثر، شلون حال اختك الجسمك تنظر على الترب والخيل اسفل داستي. اجركم الله، يحيى بن زكريا ما فقد رضيع مولود ليومه، وقيل مولود لستة أشهر، إلا أن المولى أبو عبد الله الحسين فقد رضيعه، الطفل الصغير الذي خرج به الحسين وقال: يا قوم اسقوا هذا الطفل ماء. أجركم الله، شنو من مصيبة؟ ها، لما قبض المختار على حرمل قال له: يا حرمل، أما رق قلبك لهذا الطفل الصغير؟ قال: نعم رق قلبي وبكيت. قال له: متى؟ قال: لما سددت سهمي وضربت الطفل وذبحته من الوريد إلى الوريد، وإذا بالطفل الصغير أخرج كفيه من القماط وهو يرفرف كالطير المذبوح. يقول: هذا المنظر هواي ألمني، أنا بكيت لهذا المنظر. أقول له سيدي يا أبا عبد الله حرملة يبكي لهذا الموقف، لكن ساعد الله قلبك سيدي يا أبا عبد الله، كيف استطعت أن تنظر إلى ولدك وهو يذبح من الوريد إلى الوريد؟ والله تلقي حسين دم الطفل بيده، حسين اش حال اللي يجتلي بحضنه وليده، حسين سال وترس شفاي من وريده، حسين وذب للسماء وللقاع ما خار، حسين ما أدري يحيى بن زكريا هل فقد له شاب كان كرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا والله، إلا أن الحسين فقد له شاب أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. تقول الرواية لما وصل الحسين إلى علي الأكبر ما نزل من على ظهر جواده، إذن ما الذي فعله الحسين؟ إنما رمى بنفسه على ولده علي واحتضن ولده علي وصاح بني علي على الدنيا بعدك العفا. شاب والنبل شابك علي رايح، هو فوق وصفق راح، علي راح علي راح صاحب صوت يا زينب، الله أكبر، علي رايح يا خوي ظلمت الدنيا علي، يا خوي ظلمت الدنيا، يا علي. أجركم الله، رأس يحيى بن زكريا صحيح وضعوه في طشت ها، ولكن ما أخذوا عود الخيزران وأخذوا يضربون شفتي، إلا أن رأس المولى أبي عبد الله لما كان بين يدي يزيد بن معاوية صاح أين عود الخيزران؟ أخذ عود الخيزران وأخذ يضرب ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة. هذا وزينب تنظر إلى هذا المنظر وهي تصيح أيوا أخاها أيوا حسين، تقل أخويا بس هاي ما كانت على البال، أنا طبي المجلس وبجنود الحبال، وراسك بالطجد وشوف العيال وبيد العود ويوسم المبسم، يا بيد العود ويوسم، يا المبسم، يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنت فريسة الأوغاد. يا الله، ليلة الجمعة إخواني كثير من المؤمنين والمؤمنات يسألونكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا كاشف السوء والبلاء اكشف عنا السوء والبلاء يا الله. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله يا الله يا الله يا الله. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله. عجل في فرج وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حاجته، أدي ديونه، شافي مرضاه. إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. إخوة الأعزاء، غدا مساء إن شاء الله تصادف علينا، تمر علينا مصيبة عظيمة، وهي أم المصائب، وفاة وشهادة سيد الكونين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاضركم يبلغ غائبكم، وإن شاء الله يكون الحضور مكثف في جميع المآتم، فشاركوا يرحمكم الله، ونسألكم الدعاء. Thank you.